أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا وألعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الأيام الثلاثة التاسع عشر والعشرون والواحد والعشرون من هذا الشهر المبارك، أيام شهادة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، والليالي الثلاث بأيامها الثلاثة التاسع عشر والواحد والعشرون والثالث والعشرون هي ليالي وأيام القدر الشريف. وهذه الليلة هي الليلة الأولى من ليالي شهادة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وهي الليلة الأولى من ليالي القدر الشريف. وأمير المؤمنين صلوات الله عليه استشهد ظاهرا على يد الخوارج، ولكن مشكلة الخوارج حدثت بواسطة الحكم الأموي البغيض، بواسطة معاوية وبمشورة من ابن العاص لعنة الله عليهما وعلى الحكم الأموي البغيض. هذا كان في الظاهر، ولكن في الحقيقة والواقع استشهد أمير المؤمنين عليه السلام بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله، استشهد عليه السلام على يد أبي بكر وعمر وعثمان لعنة الله عليهم وعلى أتباعهم الجاحدين والمقصرين، وهدى الله القاصرين من أتباعهم إن شاء الله تعالى. العنوان هو النبوة والأنبياء عليهم السلام. روى ابن السكيت رضوان الله تعالى عليه قال: قلت للإمام الرضا عليه السلام، وقدمت يوم أمس مقدمة لإيضاح هذا الحديث الشريف بعض الشيء، واليوم يقدم مقدمة إيضاحية أخرى، وهي: البشر لماذا يحتاج إلى المعجزة؟ عادة البشر الذي يحتكم إلى عقله لا يحتاج إلى المعجزة، ولكن البشر الذي لا يحتكم إلى عقله يحتاج إلى المعجزة. من هذا الباب كلما تتقدم في التاريخ الإنساني أكثر ترى معاجز الأنبياء عليهم السلام أكثر، لأن كل ما تتقدم في التاريخ الإنساني أكثر فرجوع البشر إلى العقل في أموره يكون أقل، فلذلك يحتاج إلى المعجزة أكثر. مثلا المعاجز التي صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وآله أكثر فيما يبدو من المعاجز التي صدرت عن أمير المؤمنين عليه السلام، والمعاجز التي صدرت عن أمير المؤمنين عليه السلام كما يبدو أكثر من المعاجز التي صدرت عن الإمام العسكري عليه السلام كمثال. فالبشر كل ما يقل احتكامه إلى العقل يكثر احتياجه إلى المعجزة. وحتى الآن في البدو، في بدو الصحراء، في القرويين ومن أشبه، الرجوع إلى العقل يكون أقل والرجوع إلى الغيبيات يكون أكثر. والله تعالى بلطفه وكرمه يمدهم بالغيبيات أكثر مما يمد بالغيبيات الآخرين من الذين يحتكمون إلى العقل عادة. من باب المثال، البدوي أو القروي يأتي إلى زيارة إحدى العتبات المقدسة في العراق أو في إيران أو في غيرهما من بلدان العتبات المقدسة، فهذا لا يقوم بالشرائط المقررة للزائر من تلاوة الزيارات، من تلاوة الأدعية، من التأمل في جمل الزيارات والأدعية، من القيام بالصلوات المستحبة الموظفة وما أشبه. أما في نفس الوقت يتوجه إلى الإمام، إلى المعصوم ومن أشبه من أولياء الله تعالى، فيطلب من الله تعالى حوائجه بسببهم عليهم السلام، وفورا الله يعطيه حوائجه، وإعطاء الحوائج فورا بعد الطلب من البدوي أو من القروي شيء يشبه المعجزة في مغزاه وفي محتواه. أما بالنسبة لمن يحتكم إلى العقل أكثر فلا يحتاج إلى المعجزة. هذه مقدمة إيضاحية أخرى للحديث الشريف. روى ابن السكيت رضوان الله تعالى عليه قال: قلت للإمام الرضا عليه السلام: لماذا بعث الله تعالى موسى بن عمران على نبينا وآله وعليهما السلام بيده البيضاء؟ اليد البيضاء إحدى معاجز موسى، كان يدخل يده في جيبه. في جيبه، الجيب في المصطلح القديم غير الجيب في المصطلح الجديد. كان يدخل يده في جيبه ثم يخرج يده من جيبه وهي بيضاء تضيء تشرق. هذه كانت من معاجزه. لماذا بعث الله موسى بن عمران بيده البيضاء والعصا؟ كان يلقي العصا المخصوصة التي جاءت من الجنة وكانت عند شعيب النبي والد زوجته صلوات الله على نبينا وآله وعليه، وأخذها منه موسى، فكان يلقي هذه العصا فتتحول إلى ثعبان عجيب وغريب. لماذا بعث الله موسى بن عمران بيده البيضاء والعصا؟ معجزتان من معاجزه. وآلة السحر، طبعا هنا هس الخطأ من ابن السكيت، ولا أظن، أو الخطأ من بعض الرواة، أو الخطأ نشأ من مصدر آخر ما أدري، بس في العبارة أكو توسع غريب لموسى ولبقية الأنبياء عليهم السلام. ما كان السحر، هؤلاء الأطهار ما كانوا يستفيدون من السحر في أمورهم الرسالية، وإنما السحر السائد في زمن موسى، العقلية السحرية الشائعة في ذلك العصر كانت أرضية مناسبة لتفهم المعاجز، فموسى لم يبعث بآلة السحر، بأداة السحر، بأسلوب السحر، وإنما موسى بعث بأسلوب المعجزة والكرامة. لماذا بعث الله موسى بن عمران بيده البيضاء والعصا وآلة السحر، وبعث عيسى على نبينا وآله وعليه السلام بالطب؟ هنا نهم أكو في العبارة خطأ وتوسع شديد. شوفوا، عيسى لم يبعث بالطب، وإنما بعث بالمعجزة، والمعجزة غير الطب، أصلا شيء مباين عن الطب. الطب أمر مادي والمعجزة أمر معنوي، وإنما الطب الشائع في زمن عيسى كان يشكل أرضية مناسبة لتفهم المعاجز في حقل الطب. وبعث محمدا صلى الله عليه وآله بالكلام والخطب. شوفوا، ربما أتمكن أقول القرآن الكريم أيضا مباين للكلام والخطب البشرية، ولكن الكلام والخطب البشرية، وفي هذه العبارة أيضا أكو توسع، يعني البلاغة والفصاحة السائدتان في العصر النبوي الشريف كانتا تشكلان الأرضية المناسبة لتفهم معجزية القرآن، فالقرآن معجزة بإعجازه أقنعهم بالنسبة للبعض وأخضعهم بالنسبة للبعض الآخر. ففي العبارات أكو توسع. فقال له الإمام الرضا عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى لما بعث موسى كان الأغلب على أهل عصره السحر، فأتاهم فجاءهم موسى من عند الله عز وجل بما بأسلوب لم يكن في وسع القوم مثله، في استطاعتهم هذا الأسلوب ما كان موجود. ليش؟ لأن هذا أسلوب المعجزة، والمعجزة لا تعطى للكفار، وإنما الماديات تعطى للكفار إذا تعبوا في سبيل تحصيلها بالتعلم والتجربة وما أشبه، وبما أبطل به سحرهم وأثبت به الحجة عليهم. وإن الله تبارك وتعالى بعث عيسى في وقت ظهرت فيه الزمانات، جمع الزمان أي المرض الذي لا يذهب المستعصي على العلاج، واحتاج الناس إلى الطب، فأتاهم عيسى من عند الله عز وجل بما لم يكن عندهم مثله، وبما أحيا لهم الموتى وأبرأ الأكمه أي الأعمى والأبرص بإذن الله تعالى، وأثبت به الحجة عليهم. وإن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وآله في وقت كان الأغلب على أهل عصره الخطب والكلام والشعر، فأتاهم من كتاب الله عز وجل ومواعظه وأحكامه ما أبطل به قولهم وأثبت الحجة عليهم. فقال ابن السكيت تعليقا على كلام الإمام الرضا عليه السلام في جوابه: تالله قسما بالله ما رأيت مثل اليوم قط. يعني الجواب كان غائب عن ذهنه، فذكره الإمام عليه السلام بالجواب فعرف الجواب حق معرفته. زين، أما ابن السكيت عظيم من العظماء، فانبهاره بالجواب لم يجعله غافلا عن الاستمرار في الحوار. فما الحجة على الخلق اليوم؟ في هذا اليوم ماكو سحر سائد، ماكو احتياج إلى الطب سائد، ماكو بلاغة وفصاحة سائدتين. فقال عليه السلام: العقل هذا اليوم ومن هذا اليوم فصاعدا العقل هو الحاكم. العقل تفتق عند البشر، والبشر تعلم على استخدام العقل. العقل تعرف به الصادق على الله فتصدقه، والكاذب على الله فتكذبه. فقال ابن السكيت: هذا والله الجواب. أيضا عندما ذكره الإمام بالجواب عرفه حق معرفته فقدره. روى ابن السكيت رضوان الله تعالى عليه قال: قلت للإمام الرضا عليه السلام: لماذا بعث الله تعالى موسى بن عمران على نبينا وآله وعليهم السلام بيده البيضاء والعصا وآلة السحر، وبعث عيسى على نبينا وآله وعليه السلام بالطب، وبعث محمدا صلى الله عليه وآله بالكلام والخطاب؟ فقال له الإمام عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى لما بعث موسى كان الأغلب على أهل عصره السحر، فأتاهم من عند الله عز وجل بما لم يكن في وسع القوم مثله، وبما أبطل به سحرهم وأثبت به الحجة عليهم، وأن الله تبارك وتعالى بعث عيسى في وقت ظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس إلى الطب، فأتاهم من عند الله عز وجل بما لم يكن عندهم مثله، وبما أحيا لهم الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله، وأثبت به الحجة عليهم. وإن الله تبارك وتعالى بعث محمدا في وقت كان الأغلب على أهل عصره الخطب والكلام والشعر، فأتاهم من كتاب الله عز وجل ومواعظه وأحكامه ما أبطل به قولهم وأثبت الحجة عليهم. فقال ابن السكيت: تالله ما رأيت مثل اليوم قط، فما الحجة على الخلق اليوم؟ فقال الإمام عليه السلام: العقل تعرف به الصادق على الله فتصدقه، والكاذب على الله فتكذبه. فقال ابن السكيت: هذا والله الجواب. هنا يا إخواني أكو نكتة مهمة، هذه النكتة تسجل ربما مثلب من مثالب العرب بما هم عرب مو بما هم مسلمون، وهذه النكتة تسجل مثلب ضد قومي، وأنا من العرب بل من خير العرب من بني هاشم من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن الحق يقال في زمن ظهور رسول الله صلى الله عليه وآله بماذا كان يشتغل العرب؟ شوف العقلية السخيفة، كانوا يشتغلون بتجميل الكلام، وتجميل الكلام قيمة لا شك من القيم، ولكن مرتبته في جدول الأولويات أين تكون؟ تجميل الكلام يأتي في المرتبة العاشرة، يأتي في المرتبة المئة، يأتي في المرتبة الألف؟ القضية جدية حتى في هذا الزمان وحتى في المستقبل، في أزمنة المستقبل الإنسان ينبغي عليه أن يجمل الكلام بمقدار الضرورة ويتوفر في بقية عمره على الأمور الأولى والأهم من تجميل الكلام. هذه نكتة. نكتة أخرى حول الناس زمن عيسى على نبينا وآله وعليه السلام، هؤلاء كانوا مشتغلين بالطب، والاشتغال بالطب مسألة جديرة بالاهتمام، وإن كانت هناك مسائل أهم منها، يعني الطب هواية أهم من البلاغة والفصاحة، وإن كان هناك أشياء أهم من الطب. أما في زمن موسى على نبينا وآله وعليه السلام أيضا العقلية كانت سخيفة جدا مثل عقلية العرب. شوفوا كانوا يشتغلون بالسحر، والسحر عادة زيف يشبه الحقيقة. أصلا ما كانوا يشتغلون بالحقيقة مهما كان نوع الحقيقة. وينبغي لنا في هذا العصر وفي العصور القادمة أن نأخذ العبرة من اشتغالهم بالسحر. الإنسان مهم، بل أهم مخلوقات الله تقريبا، فهذا ينبغي أن يشتغل بالأمور المهمة وليست بالأمور السخيفة أو الأمور المزيفة. قال الإمام الصادق عليه السلام: رن إبليس 4 رنات. الرنين الصوت القوي، الرنين الصيحة الصياح، والنخير صوت بالأنف، صوت يخرج من الأنف وليس من الفم، والأول علامة الحزن والثاني علامة الفرح. الرنين صيحة تدل على حزن الطرف ويخرج من الفم، والنخير صوت يدل على حزن الطرف ويخرج من الأنف. إبليس في عمره الطويل رن 4 رنات، يعني حزن 4 مرات بشكل شديد، ونخر 2 مرات، يعني فرح 2 مرات بشكل شديد. رن إبليس 4 رنات، أولهن يوم لعن أي طرد من رحمة الله تعالى، وحين أهبط إلى الأرض، هاي المرة الثانية، وحين بعث محمد صلى الله عليه وآله على حين فترة من الرسل، هاي المرة الثالثة، وحين أنزلت أم الكتاب أي الفاتحة سورة الحمد، هاي المرة الرابعة، ونخر 2 نخرات، الأولى حين أكل آدم على نبينا وآله وعليه السلام من الشجرة كترك أولى، وحين أهبط من الجنة كعقاب لترك الأولى. شنو الشاهد؟ شنو شاهدي من تلاوة هذا الحديث الشريف؟ هو الشاهد الأول معلوم، هذا الحديث له علاقة شديدة برسول الله صلى الله عليه وآله وببعثة رسول الله صلى الله عليه وآله والكلام حول النبوة والأنبياء، ورسول الله سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وعليهم. أما الشاهد الأصلي من تلاوة هذا الحديث الشريف هو إبليس نخر نخرتين، أي فرح فرحتين شديدتين في كل عمره المليء بالأفراح. المرة الأولى حين أكل آدم من الشجرة، يعني مو فرح بالمعصية وإنما فرح بترك الأولى، وحين أهبط آدم من الجنة مو فرح بعقاب على معصية وإنما فرح بعقاب على ترك أولى. وإبليس كما يأتي في بعض الأحاديث الشريفة جدي بشكل غريب، عامل بشكل غريب، نشط بشكل غريب، وليس له هدف إلا تحطيم الإنسان. فالإنسان لازم يلتفت، يعني أنا ربما يكون إلي عدو متكاسل متواني عاجز ما يهتم ما يجي من شغل، فهذا إذا أنا عاقل لازم أحذر منه. حتى هذا العدو إذا أنا عاقل لازم أحذر منه، فكيف إذا كان العدو في مستوى إبليس مع إمكاناته العظيمة ومع عمره المديد ومع هدفه الواحد؟ ليس له هدف إلا هدف واحد. ربما أنا عندي عدو وعندي 1000 هدف من جملة أهداف تحطيمي، هم المسألة مو مهمة وإن كانت مهمة. أما إبليس مع إمكاناته العظيمة ومع عمره المديد ومع هدفه الواحد وهو تحطيم الإنسان ومع عدائه الشديد للإنسان ومع عدم نومه وإنما يقظته الدائمة ومع شدة عدائه اللي يفرح فرح عظيم حتى من ترك أولى، ويفرح فرح عظيم حتى من عقاب على ترك أولى، فهالشكل عدو القضية بالنسبة إلى الإنسان جدية تجاه الشكل عدو. قال الإمام الصادق عليه السلام: رن إبليس 4 رنات، أولهن يوم لعن، وحين أهبط إلى الأرض، وحين بعث محمد صلى الله عليه وآله على حين فترة من الرسل، وحين أنزلت أم الكتاب، ونخر نخرتين حين أكل آدم على نبينا وآله وعليه السلام من الشجرة، وحين أهبط إلى الجنة. قال الإمام الصادق عليه السلام: عاش نوح على نبينا وآله وعليه السلام 2500 سنة، منها من هذه السنوات الإمام أول يبين عمره الإجمالي ثم يبين عمره التفصيلي، يبين مفردات عمره. منها من هذه السنوات 850 سنة قبل أن يبعث، و1000 سنة إلا 50 عاما وهو في قومه، الواو حالية حال كونه في قومه يدعوهم، يعني مدة نبوته، و100 عام في عمل السفينة. هنا أكو نقطة مهمة، نوح بلغ ألف سنة إلا 50 عاما، وبعد ذلك لم يبلغ كهدف رئيسي، وإنما صرف 200 سنة في صنع السفينة. في خلال صنع السفينة تبليغ رئيسي ما كان عنده، وخمس 100 عام بعدما نزل من السفينة ونضب الماء. نضب الماء أي ذهب في الأرض، أي جف، فمصر الأمصار، المصر المدينة، ومصر المدينة أي بنى المدينة، أي شيد المدينة، وأسكن ولده البلدان. يعني قال لأولادي أنت في يا بلد تسكن، أنت في يا بلد تسكن، مع بنائه المدن إلهم. ثم وهذا هو الشاهد، ثم إن ملك الموت عليه السلام جاءه وهو في الشمس، كان مستريح في الشمس، فقال السلام عليك، فرد عليه نوح عليه السلام وقال له ما حاجتك يا ملك الموت، شنو شغلك انت جاي؟ لأن ملك الموت بعض الأوقات يجي للزيارة بالنسبة إلى الأنبياء، بعض الأوقات يجي لقبض روحهم، لهذا فورا يسألون مني شنو شغلك. وقال له ما حاجتك يا ملك الموت؟ فقال جئت لأقبض روحك. 2500 سنة بعد كافي ظاهرا، مو كافي بالنسبة إلي، كافي بالنسبة إلى جهاد، أي بالنسبة إلى معاناته في هذه الحياة الدنيا، وإلا هو أخو ما كانت عندي استراحة في هذه الحياة الدنيا. فقال جئت لأقبض روحك، فقال له تدعني أدخل من الشمس إلى الظل، أقوم من الشمس أروح للظل، مو مقدار دقائق، مقدار ثواني. فقال له نعم. هنا أنا أكو نكتة مهمة، الآية الكريمة تقول إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ملك الموت ما يأخر قبض الروح ثانية بل أقل من ثانية، أما بالنسبة إلى الأنبياء فيغير النظام ماله احتراما له، احتراما له. فقال له نعم. فتحول نوح عليه السلام ثم قال يا ملك الموت، فكأن ما مر بي في الدنيا مثل تحولي من الشمس إلى الظل. طعم كل هال2500 سنة في مذاقي مثل تحولي من الشمس إلى الظل، يعني أنا شعوري تجاه هذا العمر الطويل، إحساسي تجاه هذا العمر الطويل أنه قصير مثل هالتحول القصير اللي صار من الشمس إلى الظل. وهذه إن لم تكن أقوى المواعظ بالنسبة للبشر فهي من أقوى المواعظ بالنسبة إلى البشر. البشر لا يغتر بعمره القصير. نوح عليه السلام دا يبين مزة العمر الطويل، فكيف بالعمر القصير اللي يكون 50 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة أو ما أشبه. فامضي لما أمرت به. فقبض روحه، أي قبض ملك الموت روح النبي نوح. قال الإمام الصادق عاش نوح عليه السلام 2000 سنة و500 سنة منها 800 سنة و50 سنة قبل أن يبعث و1000 سنة إلا 50 عاما وهو في قومه يدعوهم و100 عام في عمل السفينة و500 عام بعدما نزل من السفينة ونضب الماء فمصر الأمصار وأسكن ولده البلدان. ثم إن ملك الموت جاءه وهو في الشمس فقال السلام عليك، فرد عليه نوح وقال له ما حاجتك يا ملك الموت؟ فقال جئت لأقبض روحك. فقال له تدعني أدخل من الشمس إلى الظل؟ فقال له نعم. فتحول نوح ثم قال يا ملك الموت، فكأن ما مر بي في الدنيا مثل تحولي من الشمس إلى الظل، فامض لما أمرت به. فقبض روحه. قال الإمام الباقر عليه السلام لما دعا نوح عليه السلام ربه عز وجل على قومه، لما دعا أي بعدما دعا، أتاه إبليس لعنه الله فقال يا نوح إن لك عندي يدا، اليد يعني الخدمة، يعني بكل صراحة يا نوح خدمتني خدمة جلة، خدمة عظيمة، أريد أن أكافئك عليها، وأنا هسه أريد أن أجازيك على هالخدمة، أنا هم أقوم لك بخدمة عظيمة. فقال له نوح إنه الضمير للشأن ليبغض إلي، يعني يبغضني يحزنني أن أنت النجس تكون لك خدمة في ذمتي في عنقي، إنه ليبغض إلي أن تكون لك عندي يد. فما هي هسه القضية صارت شنو؟ قال يعني إبليس بلى هسه يبغضك أو لا أنا مقدم لك خدمة. خو هسه الخدمة شنو؟ إبليس ده يقول دعوت الله تعالى على قومك فأغرقتهم فلم يبق أحد أغويه وظله، فأنا مستريح، أنت خلصتني من مشاكلي مدة كبيرة من الزمان، حتى ينسق قرن آخر، ينسق يعني يترتب، التنسيق الترتيب، حتى ينسق يترتب قرن آخر أي جيل آخر، فهذول كلهم ماتوا، فحتى أولادك هذول يتكاثرون يتناسلون، وعند ذلك يصير عندي شغل أروح لإغوائهم، حتى ينسق قرن آخر وأغويهم. فقال له نوح ما الذي تريد أن تكافئني به؟ هس الجزاء شنو؟ قال وذكر فيما سبق مرارا وكرارا أن إبليس لعنة الله عليه أحيانا كان يعظ، ومواعظه شافية كافية مهمة في الدرجة العالية من المواعظ، ولو انبرى أحد الكتاب فجمع هذه المواعظ مع تقدمة وفهرسة وتحقيق فإن حصل على كنز ثمين، على كنز ثمين. قال إبليس لنوح اذكرني في ثلاثة مواطن. البشر دائما لازم يكون حذر من إبليس، ولكن إبليس يقول في ثلاث مكانات احذروا مني أشد الحذر. بعبارة أخرى، إبليس عمله الوسوسة، إغواء البشر، ولكن يحتاج إلى أرضية. فإذا الأرضية ضعيفة الوسوسة تكون ضعيفة، وإذا متوسطة فالوسوسة تكون متوسطة. إذا الأرضية كلش قوية فالوسوسة تجي كلش قوية، مدمرة، محطمة بشكل غريب. أذكرني في ثلاثة مواطن، فإني أقرب ما أكون إلى العبد إذا كان العبد في إحداهن، في أحدهن، في أحد هذه المواطن. هسه المواطن شنو؟ أذكرني إذا غضبت. الغضب أرضية غريبة لوسوسة إبليس. واذكرني إذا حكمت بين اثنين. القضاء أرضية غريبة لوسوسة إبليس. واذكرني إذا كنت مع امرأة خاليا، أي خاليا بها، أي وأنت صانع الخلوة بها، ليس معكما أحد. وبعبارة أخرى، هناك أكو مجالات مغناطيسية لوسوسة إبليس، والمجالات المغناطيسية لوسوسة إبليس متفاوتة، ولكن أعظم المجالات المغناطيسية لوسوسة إبليس هي الغضب والقضاء والخلوة بالمرأة الأجنبية. هنا أكو نكتة، وهي ربما عمل الإنسان كان صحيح، ولكن يستفيد منه المبطل في باطله، وهذا مو ذنب الإنسان الصحيح صاحب العمل الصحيح. شوفوا رسول الله صلى الله عليه وآله، أكو أي واحد من المخلوقات أصح عملا منه؟ كلا. فمدة 23 عام بلغ، في المرحلة الأولى في مكة المكرمة، في المرحلة الثانية في المدينة المنورة. وأبو بكر كان ذكي، عمر كان ذكي، عثمان كان ذكي، وأتباع هذول الثلاثة وحلفاء هذول الثلاثة والمتفقون مع هذول الثلاثة على عداء الله تعالى وعلى عداء أهل البيت عليهم السلام وعلى عداء المؤمنين والمؤمنات، فهذول كلهم كانوا أذكياء، وإن كانت هناك درجات في ذكائهم. زين، فهذول ما كانوا يستفيدون من أساليب رسول الله صلى الله عليه وآله في العمل وفي مجالات أخرى؟ نعم كانوا يستفيدون. أبو بكر بدون تلمذته على رسول الله صلى الله عليه وآله ما كان يتمكن ينجز هذه الأعمال الشيطانية، وكذلك عمر وكذلك عثمان وكذلك بقية هذه الجماعة الملحدة الناصبة. فهسه رسول الله مذنب؟ كلا. نوح قام بالطوفان، الطوفان كان عمل صحيح. نوح نبي من الأنبياء، بل نبي من أولي العزم فهذا معصوم، والمعصوم لا يذنب ولا يخطأ ولا ينسى ولا يغفل ولا يشتبه وما أشبه. فهذا عمل صحيح في قمة الصحة. أما إبليس استفاد من هذا العمل الصحيح في باطله، فهذا مو ذنب نوح وإنما ذنب إبليس. هذه نكتة مهمة. نكتة أخرى، نوح عمل صحيح ورسول الله صلى الله عليه وآله من باب المثال عمل صحيح. لماذا رسول الله جاء أفضل من نوح؟ للأصحية كسبب من الأسباب. نوح أعماله صحيحة، أما رسول الله أعماله أصح من أعمال نوح. رسول الله أفضل من نوح كمثال لأسباب عديدة، من جملة الأسباب درجة العمل عند الشخصين. درجة العمل عند نوح في السفح، ودرجة العمل عند رسول الله صلى الله عليه وآله في أعلى قمة، بل في أعلى القمة. هذه النكتة الثانية تريد تقول، وأنا ماذا أقول؟ أنا ما يحق لي أن أنتقد نوح، وإنما يحق لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن ينتقدوا نوح، وأنا وأمثالي يحق لهم أن ينقلوا انتقاد أهل البيت عليهم السلام لنوح عليه السلام لأخذ العبرة فقط. النكتة الثانية تقول، كان من الأجدر بنوح أن لا يدعو على قومه بالهلاك كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله، إلي لم يدعو على قومه بالهلاك وإنما دعا لهم بالهداية. شوفوا، نوح عانى ما عانى من قومه، ولكن رسول الله عانى أكثر من قومه. ما أوذي نبي بمثل ما أوذي، هذا كلام صادق من نبي صادق، بل من نبي أصدق. فإذا كان على نوح أن لا يدعو على قومه بالهلاك وإنما يدعو لهم بالهداية. طبعا كان عليه من حيث الدرجة، هو عمل الصحيح، ولكن الأصح كان غير هذا العمل. والشيء طبيعي أن إبليس لعنة الله عليه يجي ويستفاد من هذا العمل الصحيح. لو كان العمل أصح إبليس ما كان يتمكن يستفاد منه. قال الإمام الباقر عليه السلام، لما دعا نوح عليه السلام ربه عز وجل على قومه أتاه إبليس لعنه الله فقال، يا نوح إن لك عندي يدا أريد أن أكافئك عليها. فقال له نوح، إنه ليبغض إلي أن تكون لك عندي يد، فما هي؟ قال، بلى، دعوت الله تعالى على قومك فأغرقتهم فلم يبقى أحد أغويه، فأنا مستريح حتى ينسق قرن آخر وأغويهم. فقال له نوح، ما الذي تريد أن تكافئني به؟ قال، أذكرني في ثلاثة مواطن فإني أقرب ما أكون إلى العبد إذا كان في أحدهن. أذكرني إذا غضبت، واذكرني إذا حكمت بين اثنين، واذكرني إذا كنت مع امرأة خاليا ليس معكما أحد. الحديث القادم حديث مفصل والوقت مو كافي، ولكن نتلوه ونرى النتيجة. روى الهروي قال: قلت للإمام الرضا عليه السلام: لأي علة أغرق الله عز وجل الدنيا كلها في زمن نوح عليه السلام وفيهم الأطفال وفيهم من لا ذنب له؟ فقال الإمام عليه السلام: ما كان فيهم الأطفال، لأن الله عز وجل أعقم أصلاب قوم نوح وأرحام نسائهم 40 عاما، فانقطع نسلهم فغرقوا ولا طفل فيهم. وما كان الله عز وجل ليهلك بعذابه من لا ذنب له. وأما الباقون من قوم نوح فأغرقوا لتكذيبهم لنبي الله نوح، وسائرهم أغرقوا برضاهم بتكذيب المكذبين. ومن غاب عن أمر فرضي به كان كمن شهده وأتاه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. شكرا لله، الحمد لله رب العالمين، يا أرحم الراحمين، سلمك الله.